يعلم سرنا ونجوانا الذي من علينا الاجتماع في أشرف بقعة على وجه الأرض في مكة حرسها الله في بيت من بيوت الله. نرجو رحمة الله، نرجو مغفرته، نرجو رحمته، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. لا يخيب من دعاه ولا من رجاه ولا من تضرع إليه ولا من انكسر بين يديه، فهو أرحم من والده بولدها. ما ترك الإنسان بلده وولده وأعماله ودنياه إلا يرجو ما عند الله. فأقول لكم أبشروا من الله بالخير. حديثي إليكم اليوم عن أسماء الله الحسنى وأثرها في حياة الإنسان. الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهل يعني هذا أن الأسماء محصورة بهذا العدد؟ لا، أسماء الله لا يعلمها إلا الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلو علم النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الله لا أحصى الثناء عليه في الحديث الآخر في الصحيحين: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد من قبلي. في الحديث الثالث: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله جل وعلا استأثر بعض الأسماء لا يعلمها إلا هو جل في علاه. ولكن من أسماء الله هذه العدد، وهذا العدد الموجود بين أيدينا لم يثبت بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جمعه بعض السلف أخذا من الكتاب والسنة، لأن أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا العدد ما معنى من أحصاها؟ أي من حفظها وفهم معناها وتعبد الله بها، هذا معنى أحصاها. ليس معناها أن يحفظ فقط هذا العدد، إنما فهم هذا المعنى وتعبد الله جل وعلا بهذا العدد وحفظ هذا العدد. وكيف تؤثر هذه الأسماء سواء لتالي القرآن أو لمن يدعو أو لمن يصلي؟ عندما يقف الإنسان مع أسماء الله جل وعلا ويمتلئ قلبه معرفة بهذه الأسماء، والعلم بالله جل وعلا وأسماءه هو أشرف العلوم وأجل العلوم، لأن العلم انقسم إلى قسمين: علم أكبر وهو العلم بالله، والقسم الثاني العلم بأحكامه جل في علاه. والقسم الأول هو الذي قال الله عنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أشد الناس خشية وإجلالا وتعظيما لله جل في علاه. فإذا عرف الإنسان أسماء الله سبحانه وتعالى وتعبد الله بها سيجد لذة ومتعة وأنسا لا يعلم به إلا الله. حتى العبادة التي يتطعم بها سيجدها طعما آخر: تلاوة القرآن، التسبيح، التهليل، الاستغفار، الدعاء وغير ذلك. لما نأخذ على سبيل المثال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتالي القرآن أو الشاكي لله الذي يسأل ربه حاجته يعلم بأن الله يسمع كل شيء ويسمع سمع دعاء إجابة سبحانه وتعالى. فأنت يا من تتلو القرآن وأنت تلفظ بهذا القرآن تعلم بأن العليم يسمعك جل في علاه. تحسن تلاوتك، تتلذذ بهذه التلاوة لأن الله يسمعك جل في علاه. أثرها في العبادة وأثرها في ترك المعصية. الذي عنده شكوى، عنده هم، مريض، مديون، محزون، مقهور، مظلوم، يعلم بأن الله يسمعه يناديه سبحانه وتعالى ويرتاح قلبه، لأنه رفع شكواه للملك جل في علاه، رفع حاجته للملك، سأل الله من خير الدنيا والآخرة. لذلك لما حديث أبي موسى الأشعري لما رفعوا أصواتهم قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا، يراكم يسمع نجواكم سبحانه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، يسمع تحاوركم، إن الله سميع بصير. أثر السمع الإمام بهذا في طاعة الله، يتلذذ الإنسان ويتزود من الطاعة، وكذلك علم العبد لأن الله يسمع كلامه يمتنع عن السب والشتم والغيبة والنميم وغير ذلك، لأنه يعلم بأن الله يسمع سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبصر جل وعلا، يرى النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. هذا العلم يدفع الإنسان إذا كان في غرفة مظلمة لا يراه إلا الله، استمتع بعبادته لأن الله يراه. الذي تحدثه نفسه أن يعصي الله ولو سافر أو جلس في الغرفة أو في الاستراحة يعلم بأن الله يراه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فيتلذذ المؤمن بالعبادة، وأنتم في بيت بيوت له، هذه المعاني وأثرها على قلب الإنسان. إذا علم العبد بأن من أسماء الله الحكيم، وأن كل أمر منه جل وعلا، كل قضاء منه في حكمة، في رحمة، في عدل. الله ما خلق البشرية لإشقائهم، خلقهم جل وعلا لإسعادهم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فإذا قضى الله عليك أمرا تكرهه نفسك، اعلم بأن له في ذلك حكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو تقرأ أنت في القرآن قصة الغلام وقتل الغلام مع الخبر مع موسى، حكمة، موسى غاب عليه هذا الأمر، وراد الله بعلمه سبحانه وتعالى السابق الأزلي أن يستبدل هذا الولد بغيره، لأنه سيفرق أبويه طغيانا وكفرا. السفينة خرقها حتى لا يأخذها الملك الذي يغتصب كل سفينة سليمة. فكل قضاء من الله، إذا ابتلاك الله بأمر من الأمور، بمرض أو أذية أو أي بلية، اعلم بأن في ذلك حكمة. منها تلمس الحكم حتى يسمع ربك تضرعك وانكسارك بين يديه. هذه المنزلة، منزلة الانكسار، لا يمكن أن تحصل أو لا يمكن أن يحصل الانكسار الحقيقي بين يدي الله إلا إذا نزلت بالإنسان نازلة، يدعو نعم، يتضرع نعم، لكن انكسار القلب يدعو بحرقة بألم، يسأل ربه، فتجد هذا الإنسان يدعو بحضور قلب، تكون له المنزلة العالية في الجنة لا يبلغها بعمله، وإنما يبلغها بهذا الابتلاء له. فالمؤمن إذا حصل أمر يقول لله في ذلك حكمة، ارتاح قلبه، يسلم مباشرة. يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولي شيء لما فعل لما لا تفعله. وكان إذا نهرني بعض أهله قال اتركوه، لو أراد الله لكان هذا، لأن الرسول سيعلم بأن الله حكيم، الله حكيم سبحانه وتعالى في كل أموره. عبادة بن الصامت لما حضرته الوفاة قال لابنه ابنه أوصني، يقول له ابنه أوصني، قال أجلسني فأجلسه، قال لن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال كيف؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار، لأن الله حكيم جل في علاه. من أسماء الله، نقف مع هذا، من أسماء الله الرزاق سبحانه. تجد بعض الناس يقلق على رزقه، الأرزاق مقسمة، قسمها رب العالمين، نحن مأمورون أن نفعل أسباب. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذا استكملت الرزق أتى الأجل مباشرة. أرزاق مقسمة، أنت مأمور، لكن لا تشقى، لا تقلق على مستقبلك، أمره بيد الله. أنت مأمور أن تفعل الأسباب ورزق سيأتيك. لو اجتمعت الجن والإنس على أن يمنعوا شيئا كتبه الله لك لن يستطيعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا يعطي الإنسان، إذا علم هذا الإنسان هذه الأسماء سكينة. من أسماء الله رزق، عند الناس غلط على، حتى بعضهم يقول عبارات لا تقطع رزقي، رزق بيد الله، مو خاطب شخصا يقول لا تقطع رزقي، رزقك بيد الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فيأخذ الإنسان هذا المعنى ويتدبر به، إذا أتت وقرأ القرآن يعيد هذا المعنى مرتين وثلاث مرات وأربع مرات، هذه الأسماء وكيف تؤثر بحياته. من أسماء الله الشافي، الشافي المريض ينادي ربه يقول يا شافي اشفني، يا شافي اشفني، يا شافي اشفني. ويعلم أن أطباء العالم لو اجتمعوا جميعا والله لم يرد له الشفاء لا يمكن. ونراهم نشاهد شخص يجيه مرض ويذهب لأمريكا أو لندن وما كتب له الله الشفاء، وشخص يشفى في بيته. لا يعني هذا أن سيأخذ بالأسباب، نقول نأخذ بالأسباب، لكن نعلم أن الأطباء لا يشفون، الشافي الله، المعافي هو الله جل في علاه، تقدس ذاته وأسماءه وصفاته، هو الذي يشفي سبحانه. فأنت تعلق قلبك، حتى إذا ذهبت المستشفى لا تعلق قلبك بالطبيب الماهر، علق قلبك بالله. فإذا رد الله لك الشفاء جعل هذا سبب لشفائك، جعل الشفاء على يده سبب فقط هو. أما الشافي فهو الله. ولذلك بعض الناس يغفل عن الأسباب الشرعية، من الرقية، الحبة السوداء، العسل، ماء زمزم، هذه الأشياء يؤمن الإنسان بها ويعلم بأن الله سبحانه قدر أنها شفاء، أن تكون شفاء، لأن الشافي هو الله، وقدر سبحانه وتعالى أن تكون شفاء هذه الأمراض. كم من شخص شفي من هذه الأشياء بإذن الله وبأمر الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. فأنت تنادي يا شافي اشفني، يا رحيم ارحمني، وهكذا. ويناجي الإنسان بما يناسب الحال وبما يناسب المقام. فيجتهد المسلم أن يتعرف على، يجتهد المسلم أن يتعرف على أسماء الله الحسنى ويقرأ هذا الاسم وشرح أهل العلم له، والحمد لله الكتب متوفرة متيسرة. فلو نأخذ شيئا من ثمرته، راحة القلب وسكينته وطمأنينته وانشراح القلب، يشعر إنسان بسعادة لا يعلمها إلا الله إذا عرف أسماء الله سبحانه وتعالى وتعبد الله جل وعلا بها. وكذلك مما يشعر به الإنسان أنه يعيش مع خالقه سبحانه وتعالى، يأنس بربه سبحانه وتعالى وبعبادته جل في علاه، تقدست ذاته وتقدست أسماؤه. أنا لا أريد الإطالة عليكم، لأن الكلمة وقتنا مع الأخوة من 10 دقائق. هذا ينبه إلى مسألة، وهي مسألة إفشاء السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فينشر المسلم السلام ويسلم على من عرف وعلى من لم يعرف، ولا يحرم نفسه هذه الدعوات. هذا يسأل عن القراط على الجنازة، نقول في من صلى على جنازة فله بكل جنازة قراط، يدرك هذا الأجر. من صلى على جنازة فله بكل جنازة قراط. وبعض الناس أيضا يسأل عن الصلاة في المسجد هنا، هل هي مثل الحرم أو لا؟ نقول الصلاة، القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة كلها حرم. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني. والله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس. ويقول جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. والهدي يذبح في مكة كلها. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان يدخل يصلي داخل حد مكة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة كلها حرم، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ عبد الزمان رحمه الله وجمعنا به بجنات النعيم. اللهم يا سميع يا بصير يا كريم يا ودود يا رحيم، يا من أكرمتنا بهذا الاجتماع في هذا البلد المبارك في هذا الشهر المبارك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم، طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وإجلالا لك وخوفا منك يا رب العالمين. اللهم املأها يا حي يا قيوم، توكلا عليك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبهم، من أرادنا أحدا من المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده يا حي يا قيوم في نحره، واجعل هذا الشهر شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أحسن لنا الختام، اجعلنا من يطول عمره ويحسن عمله، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.